الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم والخلق القويم، وأرسل لنا ذلك النبي الكريم يبشر وينذر ويعلم قدوة للناس. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من إعجاز كتاب الله عز وجل أنك ربما تجد آية من كلمات قصار. هذه الآية لو تعامل بها الناس لأصلحت التعاملات التي بينهم. وكم من آيات لا ينتبه إليها الناس، يمرون عليها بالليل والنهار لكنهم لا يتفقهون فيها ولا يتأملون معانيها. من هذه الآيات الكريمة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه ثلاث كلمات بيّنت أسرار العلاقة بين الناس وحملت في مضمونها حسن الخلق. لو سأل إنسان كيف أكون حسن الخلق أو أوصف بهذه الصفة وهي حسن الخلق لقيل له اعمل بتلك الآية. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول بعض العلماء أن الناس إما محسن، رجل فيه خير يحسن إلى الناس وينفع الناس، فهذا خذ العفو أي ما سمحت به أخلاقه ولا تضيق عليه ولا تحرجه، أي أنه ما أعطاك وما أفادك وما نفعك فخذه وانتفع به ولا تحرجه ولا تضيق عليه، لأنه ما على المحسنين من سبيل. خذ العفو وأمر بالعرف. وإما محسن فخذ منه العفو، أي ما زاد أو ما عفت فيه أخلاقه، وأمر بالعرف. والنوع الثاني إما أن يكون عاصيا أو يرتكب فسادا فأمره بالعرف، والعرف هنا هو المعروف ما عرف في كتاب الله وسنة النبي، فانصحه نصحا رفيقا عريصا عليه عسى أن يعود أو أن يرجع. فإن لم يرتجع وأعرض عن الجاهلين، فإن لم يرتجع وزاد شره وزاد فساده وزاد تعفيه فحكمه وأعرض عن الجاهلين، وهذا هو الصنف الثالث. فكأن الناس إما محسن فخذ منه العفو. العفو من أخلاقه، من أفعاله، من ماله، من أقواله، لأنه محسن، فما أبداه وما أعطاه فخذه شاكرا ولا تحرجه ولا تضيق عليه. والآخر يعصي ويفسد فأمره بالمعروف، بين له الحق، انصحه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث جاهل، والجاهل هنا أيها الإخوة وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به أن يكون الإنسان أميا، هذا مصطلح متأخر، لكن الجهل هنا المقصود به السفاهة. الجهل هو ضد الحلم، ضد الرشد، أنه لا يكون راشدا، لا يكون حليما، لا يكون عاقلا. ولذلك سمى الله عز وجل ما كان عليه العرب قبل الإسلام سماه بالجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فسمى ما كان عليه العرب، وليس المقصود أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما كان يسمى من لا يقرأ أمي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية، لأن العرب كان غالبهم لا يكتبون، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل كان مقصودا به السفة والضلال والانحراف، وما كانت عليه الجاهلية أو ما كان عليه العرب قبل الإسلام، لأن الجاهل لا يعرف مقادير الناس ولا يعرف مقادير الأحكام ولا يعرف العواقب. ولذلك الناس عندما يقولون على أولادهم الصغار جهال هو من هذا الباب، وليس مرادهم أنهم ليسوا متعلمين، وإنما المقصود أنه ضعيف العقل وأنه ليس له حكمة، حكمة الكبير، ولا يستطيع أن يقدر الأمور مقاديرها ولا أن يحسب لها حسابها ولا أن يعرف الكبير من الصغير. فربما يجلس على حجر أحد من الناس فيقول عليه، وربما يلقي عليه الأذى، وربما يسب، وربما. فهذه من علامات الجهل وعلامات الجاهلية. ولذلك ما ورد مما يتعلق بالجاهلية إنما المقصود به السفة والضلال الذي كان عليه العرب قبل مجيء الإسلام. وإلا ففي قوله وأعرض عن الجاهلين أي أعرض عن السفهاء، عندما يريدك السفيه بأذى وعندما يتصدى أو يتعرض لك فينبغي أن تحلم عليه وينبغي أن ترفق به وينبغي أن لا تبادله سفها بسفة كما كان في الجاهلية. وكان الواحد منهم أنه إذا أنا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الشاعر الجاهلي يفتخر بهذا، يقول أن من جاهل علينا من أساء إلينا أساءنا إليه وزيادة، لأن هذه كانت قيم الجاهلية بأنه من أساء إليه شبرا أساء إليه أمتارا، ومن قتل له رجلا قتل له عشرة بل مئة، ويفتخر بهذا ويفتخر بالظلم وبغيرها. فلما جاء الإسلام ألغى تلك الجاهلية. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه عير بلالا بأمه فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، أي بقي فيك أثر، وهو كأنه جعل هذا التعيير والثبات وجعل مثل هذه الأخلاق هي من أخلاق الجاهلية، فكأنه يقول له بقي عندك لمحة أثر فيك حتى أنك عيرته بأمه، مما يدل على أن الكفر والفخر والتعيير بمثل هذا إنما كان من أخلاق الجاهلية التي نهى عنها الإسلام وأدخلهم في شيء جديد وهو الإيمان والأخلاق الحسنة. فلم يعد الظلم مبخرة، ولم يعد الكفر يحسب للإنسان ولا غيرها بتلك المعاني التي غيرها الإسلام، لأن الواحد منهم كان يعد الكفر ويعد العزة بالله كان يعدها مكانة عالية وأنها تشرف الرجل، بينما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاجأه النبي عندما قال له انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأن هذه كانت من قواعد الجاهلية التي كانت موجودة عند العرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها، لكن لفت أنظارهم بأن أتى بالعبارة، فلذلك تعجبوا لمعرفتهم بالشريعة الشريفة وأنها لا تعين على الظلم، فقالوا يا رسول الله هذا أخي مظلوما فكيف أعينه الظالمة. تعجبوا لأنهم عرفوا أن القيم تبدلت وأن الأحكام تغيرت وأن الإسلام أصبح غير الجاهلية. كان عندهم في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما سواء على حقيقتها أنه يقف مع قريبه ومع أخيه ومع قبيلته ومع صاحبه ظالما أو مظلوما، حتى أن شاعرهم يمدح من يقوم له ويقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، أي أنه إذا جاء صاحبهم يسألهم أن يقوموا معه وأن يحاربوا معه، أن من محاسنهم أنهم لا يسألون إلى ما وماذا نصنع وإنما يقاتلون معه دون سؤال ودون معرفة أعلى الحق هو أم على الباطل. فمدحهم فقال لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني يدعوهم في النائبات أي في المهمات وفي المصائب أكون يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. لكن لما جاء الإسلام فقال له النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما فتعجبوا لأنهم يعرفون أن الموازين والقيم تغيرت في الشريعة الشريفة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة الظالم أن ترده عن ظلمه وأن الأمر ليس كما في الجاهلية وإنما أراد أن يلفت أنظارهم بالإتيان بتلك العبارة حتى يتعجبوا وحتى يقع في نفوسهم ذلك موقع العجب فيمسكون على تلك المعلومة أو على تلك الفائدة ويفرقون بين الإسلام وبين الجاهلية. فأراد النبي أن يضع حدا فاصلا وأن يبين تلك الحدود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم في تطبيق كتاب الله كما سئلت عنه أمنا عائشة فقالت كان خلقه القرآن أي أنه ما من آية ما من داعي إلى حسن الخلق إلا وكان في مقدمة العاملين به وما من نهي في كتاب الله عز وجل عن شيء إلا كان في مقدمة المنتهين عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك اقتدى به أصحابه في الحلم وفي الإعراض عن الجاهلين. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل عليه الحر بن قيس وكان من العلماء والفضلاء فجاء أحد أقاربه وقال له أرى لك وجها عند ذلك الأمير فأدخلني عليه أو فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فلما دخل عيينة بن حصن على عمر فقال هي يا ابن الخطاب والله ما تقسم فينا بالسوية والله ما تقسم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه لأنه كان إماما في العدل والقسمة وعلم أن ذلك نوع من السفة ونوع من الضلال من عيينة. فما كان من الحر بن قيس إلا أن قال يا أمير المؤمنين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال فوالله ما تعداها وكان وقافا عند كلام الله عز وجل. فهدأ عمر بعدما كان غضب على الرجل وانصرف الرجل من مجلس عمر بعدما سفه ولم يرد عليه رضي الله تعالى عنه. فهذا كان حالهم. يحكى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل دخل إلى المسجد في الليل مع حرسي من حراسه فارتطمت رجله برجل فما كان من الرجل قال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم به الحرسي أي هم أن يؤذيه أو يقول له كيف تقول لأمير المؤمنين أمجنون أنت؟ فقال له عمر كف عنه قد سألني سؤالا وأجبته عليه. قال أمجنون أنت؟ فقلت له لا. فسكت الحرسي وتركه. فهذا صبرهم رضي الله تعالى عنهم وإعراضهم عن الجاهلين. ولذلك جاء رجل آخر يسب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فسكت وسبه وسكت حتى انصرف عنه فلامه من حوله وقالوا أيسبك وتسكت؟ قال التقي ملجم. قال التقي ملجم أي أن التقى يلجم الإنسان لا يجعله سفيها وإلا فيستطيع أن يرد عليه الكلمة بمئة وبعشرة ويستطيع أن يحبسه وأن يفعل معه ما يفعل. لكنه قال التقي ملجم أي أنه مربوط بلجام لجام التقوى لأنه يخاف الله وعندما يتصرف بحساب. فإذا سبه قال له أبوك لم يقول له أبوك لأنه يعلم أن الحساب عند الله وأما السفيه فإنه لا يعمل حسابا لذلك ولا يعتد بهذا. فالتقي ملجم كلمة تكتب بباء الذهب قالها هذا الخليفة رضي الله تعالى عنه. ولذلك جاء رجل إلى الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى والأحنف كان يضرب به المثل في الحلم والإعراض عن الجاهلين فأخذ يسبه ويسير خلفه والأحنف يمشي ويسرع وهو يسير خلفه ويسبه حتى وصل إلى مكانه أو دياره إلى مكان قومه. فوقف الأحنف رحمه الله تعالى وقال: يا ابن أخي، إن كان عندك تباب آخر فانتهي منه، فإني أخاف أن يسمعك بعض سفهاء قومي فيؤذونك. أي أنه خاف على الرجل لأنه وصل إلى حيه وإلى مكانه، فقال: إن كان معك مزيد من السباب فآته قبل أن ندخل إلى الحي فيسمعك بعض سفهائنا فيؤذيك. فاتح الرجل ومشى وذهب عنه. هذا كان فعلهم معه في الإعراض عن الجاهلين. ولذلك يحكى أن إبراهيم بن المهدي، وكان في نفسه شيء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان يبغضه، فرآه في المنام فقال، فيحكي للمأمون إبراهيم بن المهدي أحد الأمراء العباسيين، فقال يحكي للمأمون الخليفة المأمون يقول: رأيت عليا ابن أبي طالب في المنام فسايرته حتى وصلنا إلى جسر فأراد أن يعبر منه، فأمسكت به وقلت له: أنت تدعي هذا الأمر بامرأة، أي يقصد فاطمة رضي الله تعالى عنه، ونحن ندعيه بالعباس لأنهم من بني العباس. قال: فوالله ما أجابني جوابا بليغا، وإنما قال لي سلاما سلاما وانصرف. فقال له المأمون: والله لقد أجابك أبلغ إجابة، إنه وإذا خاطبه إنه يعمل بقوله: وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، فرأك جاهلا فأعرض عنك وقال لك سلاما سلاما فأجابك أبلغ إجابة. فهذا شأنهم ودأبهم رضي الله تعالى عنهم. ولذلك جاءوا برجل سفيه وقالوا له: نريد أن تغضب الأحنف بن قيس. وكان كما قلت يضرب به المثل في الحلم وفي العدل. فجاء إليه الرجل وقال له: أريد أن أخطب أمك. وهذا لا شك أنه عندما يأتي شخص إلى رجل يقول له هذا، لا شك أنه سيغضب وربما يفعل فيه ويفعل. فقال: أريد أن أخطب منك أمك. فقال: يا هذا، إنها امرأة كبيرة لا ليست مستطيعة للزواج، وأنت رجل شاب تحتاج إلى امرأة ودود ولود، ولا أردك لنسب ولا لعيب فيك، وإنما أنت تحتاج امرأة من سنك تستفيد من أدبك وتربيها على حالك، فإنها لا تصلح لك، فاذهب فأبلغ قومك بأنك لم تغضبني. أي أنه صبر عليه ورد عليه وقال له في النهاية: أعلمهم أنك لم تصل إلى إغضابي وأني أعرضت عنك عملا بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. فكان دعبهم أيها الإخوة أن فيهم الحلم، وأنه إذا سفه عليه أحد لا يتسافى عليه وإنما يحترم نفسه، لأنه إذا سبك الجاهل أو اللئيم أو غيره فإنما يريد أن تسبه، فتصل بينكم الأمور إلى سوء وإلى مضاربة وإلى غيره. والحليم والعاقل يعرض عن هذا تحفظا لنفسه واحتراما لها وعملا بكتاب الله واقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جاء رجل إلى الأحنف وقال: والله لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. فقال له: لبيك، والله لو قلت لي عشرا ما تسمع مني كلمة واحدة. فاستحي منه. هؤلاء جميعا كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت عليه البشرية واجتمع عليه الناس لما فيه من الرأفة ولما فيه من الحلم صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. فالله سبحانه وتعالى يخبر ويمن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكرمه، بأنه جعله حليما، بأن جعل صدره واسعا يتقبل الناس. فيأتيه الأعرابي، يأتيه المؤدب وغير المؤدب، يأتيه من ربي ومن لم يربى، يأتيه الناس على أحوالهم. إن الناس حالهم كالأغنام والشياه، بعضهم ناثر وبعضهم لين، ولذلك يختلف أحوال الناس. ولذلك إن حسن الخلق يقتضي من المؤمن أن يكون واسع الصدر، وأن يتعامل مع الناس بالحلم، وأن يعرض عن الجاهل تفضلا وعملا بكتاب الله عز وجل، واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يرى أنه عندما يفعل ذلك أن هذا من الذل، إن النظرة إلى الحلم أنه من الذل ناتجة من الكبر والعجب، لأن بعض الناس يكون متكبرا، يكون معجبا بنفسه، فيرى أنه إن حلم على الناس وإن صبر عليهم أن هذا يهين ما لديه من الكبر والعجب. ولذلك تلك الأخلاق أيها الإخوة تحتاج إلى تواضع، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى أن يتعامل فيما بينه وبين الله. إذا عاملت الناس لمصلحة أو لمجرد التظاهر فإنك لا تصبر على تلك الأخلاق. إن السبب في قدرة هؤلاء السلف على التعامل بتلك الأخلاق الكريمة وعلى الصبر وعلى الحلم وعلى الإعراض عن الجاهلين هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص والعمل لله، ومراقبة الله عز وجل، وإرادة وجه الله هي التي تسهل على الإنسان الأعمال. لأنه عندما يعمل ذلك ويعرض عن الجاهلين ويحلم عنهم، فربما ينظر إليه بعض الناس نظرة دونية ويرى ذلك نقصا فيه، لكنه يعلم أنه حلم عن قدرة وأنه تنازل عنه، وإلا فهو كان يستطيع أن يبادل السباب وأن يبادل الأذية، فإن غالب الناس يستطيعون ذلك. إن الشفاعة والضلال ليست مسألة صعبة، إن سوء الخلق أمر سهل، إن الفساد أمر يسير، إن الإفساد سهل على الناس، لكن الإصلاح والأخلاق الحسنة هي الصعبة العسرة. أن تصب، أن تقسم، أن تفعل ما تهواه نفسك، هذا أمر سهل، لكن المؤمن هو الذي يذم نفسه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أن التقي ملجم، أن التقي ملجم. وأما من ليس بتقي فإنه كالفرس الجامح وكالناقة الشاردة، يخبط هذا خط عشواء ويأتي غنى، لكن المؤمن مذموم بزمام، معقول بعقال، إنه مربوط، إنه عبد، إنه يعرف أنه ليس حرا مطلقا، وإنما هو عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أرادت نفسه شيئا، وإذا أراد هواه والانتقام والعزة والإثم وغيرها، إذا أراد أن يحركه قال: لا، إني لو فعلت فيه كذا أنا أستطيع أن أؤذيه، أنا أستطيع أن أفعل فيه كذا، لكن هناك الله سبحانه وتعالى سيحاسبني في الآخرة، سأعفو لوجه الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الذي يجعل الإنسان القدرة على تلك الأعمال التي نراها صعبة وهي من حسن الخلق، أننا نقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا جعلنا المقصود وجه الله وقصدنا بالأعمال وجه الله، ستسهل علينا تلك الأعمال، لأن الذي أمرنا بها يرانا ويكتبها في ميزان حسناتنا. أما إذا أردنا الناس وأردنا العزة والكبر والإثم وغيرها والمنزلة في الدنيا ولم نهتم بالآخرة، فهذا شأن آخر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فينا الأخلاق الحسنة. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم إن بيدك قلوبنا، اللهم سقها إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يسر علينا طاعتك يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلحنا وباعد بيننا وبين الفساد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نريد رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، واستر علينا يا كريم في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا وأمر دنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا وأمر دنيانا. اللهم عليك بالمنافقين والمقربين والعبلاء، اللهم ردهم على أعقابهم قاتلين. اللهم عليك بالمقربين والمنافقين والعملاء، اللهم ردهم على أعقابهم قاتلين، وافضحهم على رؤوس العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المؤمنين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير ضار. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم أسقي عبادك وبلادك يا رب العالمين، اللهم اسقي عبادك وبلادك يا رب العالمين. اللهم ذكروا إليك بالشكوى، اللهم يسر أرزاقنا وبارك فينا وفي أولادنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا غير ضار. اللهم أرث البلاد والعباد، اللهم أرث البلاد والعباد، اللهم أرث البلاد والعباد. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، أرث البلاد والعباد بحولك وقولك وقوتك ورحمتك. يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العدلاني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.